بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وثيقة الاقتصاد الديني التي استفدناه من الآية الشريفة الثلاث، هذه الآيات الثلاث التي ذكرناها وهي في سورة القصص، وتحكي هذا عن قارون الرأسمالي في ذلك الوقت. ذكرنا أن هذه الآيات لو لاحظناها بدقة تعين معالم الاقتصاد الديني، الجانب العقدي أي العقائدي، أنه يحكم بأن الله أعطاك فلا بد أن يؤمن بالله، أن هناك إله يقسم الأرزاق بيده وهو يقسم الأرزاق، وأنت ليس إلا وسيلة في جلب رزق بالعمل. وسيأتي إن شاء الله أنه اعتبر في الرزق وجلب المال العمل، أنه يؤتيته على علم من عندي، هو ينكر هذا الشيء، لكنما إن الله يرزق من يشاء، هذا سيأتي بيانه. فلا بد أن يثبت يعتقد بأنه هناك إله يخلق الأرزاق ويقسم تلك الأرزاق بين البشر بحكمة متعالية، حينئذ يقدر الرزق، هو المقدر للرزق، هذا ما ذكرناه. ويؤمن بالآخرة كما في الآية الشريفة، إنه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي معناه أن هذا المال الذي أعطي لك ليست كله تصرف كله في هذه الدنيا، أنه تصرفه في ملذاتك، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أحسن كما أحسن الله إليك، هذا هو الذي ذكرناه بالذكر. ثم ذكرنا أنه هناك جانب العقدي، ذكرنا جملة منها، الأمر الأول قوله وآتيناه من الكنوز، معناه نحن أعطيناك الكنوز، فلا بد أن تؤمن بأن الله هو الذي قسم هذا الرزق لك وأعطاك هذا وجعلك خليفة على هذا المال، هذا هو الأول. قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا إنك فرحت بهذا المال الكبير الذي جمعته لا تفرح بهذا، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح على قسمين، فرح مذموم وفرح غير مذموم. في سورة أخرى هنالك يفرح المؤمنون، فرحهم بنصر المسلمين أو النصارى على المجوس، باعتبار أن النصارى أهل دين والمجوس لم يكن لهم دين، ففرح المسلمون بنصر دين إلهي على غير دين، هنالك يفرح المؤمن، وهذا الفرح صحيح وكلنا نفرح في أمورنا وحياتنا، لكن الفرح الذي يكون عندنا هو له غاية، هذا الفرح إما نصر إلهي وإما شيء مستحسن عندنا، وما إذا كان الفرح لأجل البطر ولأجل الكبرياء وغير ذلك هذا الفرح مذموم، إن الله لا يحب الفرحين. حينئذ فإنه يدل على أن النظام الاقتصادي لا بد أن يراعى في تطبيقاته إرادة الله وقضائه، ولا ينظر إلى مشاعر الناس فحسب، فإن فرحهم ومساءتهم تضر أكثر مما ينتفع الناس بهما، فإن فرح هذا الشخص إنما يزيد في بطره، ومساءة هذا الشخص إذا لم يصل له المال أو الاقتصاد قصر في حقه إنما يرجع إلى كفره كما ذكرنا سابقا، إن الفقر كاد أن يكون كفرا. فحينئذ لا الفرح نجعله في سبيل المادة ولا مساءتنا تكون في سبيل سلب هذه المادة، فلا بد أن تكون كل واحد منهما إرادة الله تبارك وتعالى، هذا ما ذكرنا. وأما محبة الله، محبة الله تعالى وغضبه فهما المؤثران في الوجود وتأثيرهما على الإنسان، مما تدل عليه عدة آيات في القرآن الكريم. كم آية وردت إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب كذا، وكم آية وردت إن الله لا يحب كذلك، فحينئذ غضب الله وفرح الله أو إنه رضا الله تبارك وتعالى هو المؤثران في تمام الوجود وبالخصوص الإنسان، هذا ما ذكره. والطرح الشديد والفرح الشديد من الصفات المذمومة أخلاقيا، لأنه يكشف عن الغفلة الكامنة في النفس والإعراض عن الحقائق والواقعيات والاعتماد على أمور وهمية زائلة، كما يكشف عن بطر صاحبه، ولذلك كله إن الله لا يحب الفرحين. إذا كان الفرح لأجل هذا والهدف هو البطر وغير ذلك فإن الله لا يحب الفرحين. ووظيفة الاقتصاد الديني أن يرفع هذا النوع من الفرح الذي يكون على حساب آلام ومعاناة الفقراء والمعدومين، هذا الفرح الذي ترونه الآن ولحد اليوم موجود، فرح الأغنياء هي كلها على آلام المعدومين، حينئذ فالله لا يحب مثل هذا الفرح. الثالث مما يدل على أن الجانب العقائدي مأخوذ في الاقتصاد قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فإنه يدل على أن الإيمان بالآخرة له التأثير الكبير في نجاح الاقتصاد الديني. إذا لم يكن هذا النوع فكان الإنسان الديني يكون مشغولا بالدنيا وينسى الآخرة بالكلية. فهذه الجملة المباركة تدل على أنه لا تأخذك الغفلة في جمع المال والثروة، وإنما هذا المال لا بد أن يصرف في سبيل ابتغاء الدائرة الآخرة، هناك الجزاء حينئذ. فإن هذا الجزء من الإيمان إنما يؤثر على الإنسان المؤمن في أن ما يكتسبه وما يدخره وما يصرفه إذا كان في سبيل الله ونيل الجزاء الأخروي يترتب عليه هذه الأمور التالية التي نذكرها. واحد، أنه لا يهتم باكتناز الثروة ليكون رأسماليا ذا ثروة فاحشة كقارون وغيره وأمثاله. ثانيا، إنه لا يحب المال من أجل كونه مالا، وإنما يجمعه لدار أخرى يستقر فيها دائما. ثالثا، إنه يترك الطمع الشديد في جمع الثروة ولا يصرف همه إليه. رابعا، إنه يهتم بغيره لا سيما الطبقة الفقيرة لرفع حاجاتهم وتخفيف الآلام عنهم ورجاء الثواب الأخروي. خامسا، إنه يترك البخل لأنه يضمن عوض، لأن هذا الشخص إذا أعطى يضمن عوض جهوده في كسب الأموال وصرفها فيما يرضاه الله تبارك وتعالى. هذا هو الجانب العقدي فيما ورد في هذه الآيات الشريفة. الثالث، الجانب الأخلاقي، إن الاقتصاد الديني يرعى الأخلاق الفاضلة وينشرها في المجتمع، وهو بذلك يسلم من كثير من المشكلات الاقتصادية التي يعانيها النظم الاقتصادية الوضعية الأخرى كالاحتكار والبطالة والرومانسية، لأن النظام الرأسمالي إنما أعطى الحرية لأصحاب الشركات والأفراد، فحصلت رومانسية في البين لحد الآن يعانون من هذه، يريدون أن يحلوا هذه المشكلة لا يقدرون على ذلك، والابتزاز والدكتاتورية وغيرها كما ذكرنا في بحوثنا السابقة. هذا هو، ويدل على ذلك أن الاقتصاد الديني ولا سيما الاقتصاد الإسلامي راعى الجانب الأخلاقي قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله تبارك وتعالى وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومن هذه الآية نستفيد بأن اكتناز المال إنما يرجع إلى علو واستكبار وإفساد وفساد. هذا المال الموجود عند هؤلاء الرأسماليين هم الذين الآن يعول لهم قول الوحيد في إفساد هذا العالم. هذه الآية تشير إلى هذا المطلب، لأنه ولا فساد. فقد ذكر سبحانه إن من الأخلاق الفاضلة الإحسان، ومن الأخلاق السيئة الكبرياء والبطر والفساد. هذه هي أخلاقيات الإسلام. الاقتصاد يراعي الأخلاق الفاضلة ويريد أن ينزه الإنسان، لأن المال له تأثير كبير، يريد أن ينزه الإنسان عن البطر والكبرياء والفساد والإفساد. ولا ريب أن الأخلاق مطلقة كانت حسنة أم سيئة، الدور الكبير في تنمية الاقتصاد وتحسينه أو إصابته بمشاكل تؤدي إلى فشله. إذا كان في الإنسان البخل، إذا كان في الإنسان الابتزاز، إذا كان في الإنسان حب جمع المال واكتناز المال، يحتكر كثير، هذه كلها مفاسد أخلاقية يؤدي إلى فشل. وذكرنا في الجزء الثاني نظريات وأفكار الاقتصاديين في سبيل معالجة البطالة والاحتكار وأمثال ذلك. لو لم تكن لو كانت اقتصادهم مبنية على الأخلاق الفاضلة لما وصلوا إلى الاحتكار، ولا وصلوا إلى ولم يصلوا إلى الابتزاز والظلم والفساد. هذه والدين الحنيف يحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة لما فيها من الأثر العظيم على الإنسان وأحواله في الدنيا والآخرة، فليس المقام هو موضع ذكرها. أنتم تعلمون أن العقيدة الصحيحة تدخلنا الجنة، هذا لا إشكال فيه. إني ذكرت يوما ما أن الذي يعيش في الدول الأوروبية هو مختار بين أمرين، إما أن يظل في هذه الدول ويرى المصائب والمشاكل ولكنه عقيدته ربما تبقى صحيحة ولكنه أخلاقه زائلة، وأما الذي يعيش في الدول الكافرة عقيدته ربما تنصدم وأخلاقه ربما تكون صحيحة ربما. حينئذ يدور الأمر بين أن يترك العقيدة فلا يدخل الجنة، وبين أن يتمسك بالعقيدة ويذهب أخلاقه، ليس في الجنة درجات، إنما درجاتنا على أخلاقياتنا. إنه ربما ندخل نحن الجنة ولكن يمكن أن لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث سأل الإمام الصادق قال هل نراكم في الجنة؟ قال لا، من قال بأن كلكم ترون رسول الله؟ فالذي يكون لنا هناك إنما أخلاقياتنا، فلا بد من تحسين أخلاقنا حتى نصل إلى الدرجات العالية ونرى رسول الله ونصحبه هناك في يوم القيامة في الجنة. هذا هو مستفاد من الآيات والروايات. هذه ما والآية الشريفة تضمنت أحد أهم مكارم الأخلاق أخلاق، وهو الإحسان الذي له مظاهر كثيرة. الإحسان كلمة عنوان كلي، الإحسان يتحقق في موارد ومظاهر متعددة، فهو إما أن يكون ببذل المال إحسان، وإما أن يكون بالعفو إذا كان مدينا لا يقدر أن يدفع أن يعفو عنه إحسان، وإما أن يكون بالتعاون على البر وغير ذلك من الوجوه التي سيأتي ذكرها وقد ذكرت في كتب الأخلاق. فليس الإحسان عنوان واحد وهو أنه نعطي للفقير شيئا، ليس الأمر كذلك. الصدقة إنما هي هذه صدقة قد تكون بالمال، صدقة قد تكون بإزالة العثرة في الطريق، صدقة بإفشاء السلام، هذه كلها صدقات. هذه هي الذي يكون الإحسان عنوان عام لا إشكال فيه. ففي الجانب الاقتصادي يكون للإحسان الدور الكبير في حل المشكلات أو تخفيف آثارها، فإن من المشكلات الاقتصادية البطالة، فإن الإحسان يدعو إلى إيجاد العمل للعمال العاطلين أو توفير أسباب المعيشة لهم وهذه المهمة تقع على المؤمنين لا على الدولة. سيأتي إن شاء الله أنه هل إن الدولة في الاقتصاد الإسلامي له دور كما هي موجودة في الدول الاقتصادية؟ ليس الإسلام يعطي للحكومة وللدولة أي دور في الاقتصاد، إنما لها للدولة التنظيم فقط، دور التنظيم. نعم، إذا وقع الإنسان في مضيقة لأجل كوارث طبيعية ربما تتدخل الدولة وتعطي من بيت المال لشيئا للإعمار وغير ذلك، ولكن الدولة في النظام السياسي الإسلامي ليس له إلا دور التنظيم فقط، وأما أنه يتدخل في اقتصاديات الإنسان ليس له شأن في ذلك أبدا. فإن هذا الإحسان هو من وظيفة المحسنين المؤمنين وليس من وظيفة الدولة. ونحن دائما هذا الأنظمة التي أتوا بها هنا إنما ربطوا الإنسان أو الشعب بالدولة لأغراض فاسدة، وإلا ليس الأمر كذلك. هذا ما ذكر، ليست حكومات إسلامية حتى نحكم بأنها ما هي عملها. حينئذ على المؤمنين المحسنين ومن الحكومة ودون الحكومة فإن دورها الرقابة وعلاج أسباب البطالة التي هي إما طبيعية كالكوارث الطبيعية وإما اختيارية بفعل الإنسان ذي الفكر المادي، وحيث تكون الحكومة مسؤولة عن علاج تلك الأسباب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ومن المشكلات الاقتصادية التضخم وارتفاع الأسعار، وقد عرفت أن من أهم ذلك ابتزاز الرأسماليين أصحاب الشركات لجمع الثروة وتكنيزها، والإحسان بين المؤمنين يتم إما بترك الربح، ربح المؤمن على المؤمن حرام، وإذا ذهب مؤمن ليشتري من مؤمن آخر لا يأخذ إلا منه إلا الربح اليسير، إن الله هو الرزاق، هذا هو أخلاق المؤمنين. بينما لا، هناك إذا رأى أنه ربح قليل يزيد في سعر الأشياء حتى يجمع ويكتنز المال، فيكون هذا من أصحاب إما بترك الربح والاسترباح في النشاطات الاقتصادية أو تكفيله إما بدفع وإما بدفع المال إلى المحتاجين الذين يتضررون من التضخم، وإما إيجاد مواضع للعمل لئلا تحدث البطالة التي تزيد في السوء. وحينئذ هذه هي إحسان المؤمنين، إحسان يتحقق في هذه الأمور، ليس الإحسان مفهوم عام كلي له مصاديق وتطبيقات، هذه تطبيقات. نريد أن نحل التضخم هكذا هو لا بد أن يكون. هذا ما ذكره بالنسبة إلى هذا، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله بحول الله وبحول الله.